بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. أنا كنت تحدثت في كل الحلقات الماضية، هي 18 حلقة، عن جزائر القرن 19 إن صح التعبير، وسأتحدث إن شاء الله عن جزائر القرن 20. لكن هناك قضايا مشتركة بين القرن 19 والقرن 20 لابد أن آتي بها قبل الولوج إلى القرن 20. هذه القضايا هي الاستيطان والمستوطنات التي كانت بين القرن 19 واستمرت إلى القرن 20 طبعا، والتنصير الذي كان في القرن 19 واستمر في القرن 20، والتصوف وموقفه من الفرنسيين في القرن 19 وفي القرن 20، وغير ذلك من القضايا المشتركة. هذه سأذكرها قبل الولوج إلى القرن 20. هذه الحلقة اليوم ستحدث إن شاء الله تعالى عن الاستيطان. والاستيطان أيها الإخوة والأخوات قصة محزنة، فهو وراثة الأرض، أخذ الأرض قهرا من أهلها، المالكون الشرعيون لها أخذه قهرا وغصبا وبقوة السلاح وبالقوانين المطاطة التي مكنت المستوطنين من الفرنسيين والأوروبيين من أخذ الأرض الجزائرية الإسلامية العربية. نعم، وهي قصة محزنة أليمة تتكرر اليوم في فلسطين. فلسطين اليوم تأخذ الأرض وتحت دعاوى كثيرة، لكن هنالك شيء أقول من المراعاة وشيء من القوانين المنظمة لهذه القضية. أما زمان فرنسا فكانت القضية قضية خطيرة جدا، ولكن ما كان هنالك قوانين منظمة إلا قليل جدا، وهذه القوانين كانت مصلحة فرنسا دوما وأبدا. الاستيطان القسم منه تشجيع الهجرة حتى تزيد القاعدة الديموغرافية، يعني يزيد عدد السكان ويقل الفارق بين العدد الكبير، الفارق الكبير بين فرنسيين وجزائريين. هذا هو الأمر الأول مراد من الاستيطان. والأمر الثاني هو غصب الأراضي وإعطاؤها لأناس آخرين يتملكونها بصكوك، وهذا قهر بصكوك. وأما أصحاب الأراضي فلا عبرة بهم ولا يعبأ بهم. وطبعا الأمر الثالث تكوين جيش من هؤلاء المستوطنين الذين يكثر عددهم سنة بعد أخرى، جيش قادر على مقاومة الحركات الجهادية الجزائرية، وغير ذلك من الأمور التي ستأتي إن شاء الله تعالى. يلخص لامورسيير موقف العسكريين من الاستيطان قائلا: من أجل تحقيق هذا الهدف لابد من استعانة بالمعمرين الأوروبيين. ومعنى المعمرين الأوروبيين يعني الذين يأتون، وما يطلق عليه خطأ لفظة الاستعمار يعني، وهو الاستخراب والمخربين الأوروبيين. المهم لابد من استعانة بالمعمرين الأوروبيين، وذلك أننا لا نستطيع على أي حال أن نثق ثقة تامة بالأهالي، لا نستطيع أن نثق. يقول: فهؤلاء سيغتنمون أول فرصة يثور علينا. شيء طبيعي، هؤلاء بلدهم وأرضهم سيثورون طبعا. فإخضاع العربي لسلطتنا إن هو إلا مرحلة انتقالية ضرورية بين حرب الاحتلال والفتح الحقيقي. اسمعوا، يعني الفتح الحقيقي متى يكون؟ إذا خضع العرب لسلطتهم. والشيء الوحيد الذي يجعلنا نأمل أن نتمكن ذات يوم من تثبيت أقدامنا في الجزائر هو إسكان هذه البلاد بمعمرين مسيحيين يتعاطون الزراعة. لهذا ينبغي أن نبذل جميع المساعي لترغيب أكبر عدد ممكن من المعمرين في المجيء فورا إلى الجزائر، وتشجيعهم على البقاء فيها باقتطاعهم الأراضي فور وصولهم، تقطع الأراضي. ومن أيضا يتحدث أيضا جنرالات أخر عن هذه القضية سأتي عليها إن شاء الله تعالى. طبعا الاستيطان انتقل من مرحلة الاحتلال الأولي الضيق 1830 لما كان شريط ساحلي ضيق إلى احتلال كل الجزائر بعد ذلك، وفتح أبوابها كلها من أجل هؤلاء المستخربين الذين سموا بالمستوطنين. وفي البداية أعطي الكولوزيل وهو القائد العام للجزائر أعطي عدد ضخم من الهكتارات ليسكن فيها مجموعة جاءت من فرنسا المستوطنون الأوائل يعني. وكان يفكر نجعل من الجزائر مثل البلاد الخارجية مثل أمريكا ومثل سان دومينيغو ومثل عندما يأتي المهاجرون إليها كان يفكر أن يجعل الجزائر كذلك. هنا طبعا أصدر كولوزيل قرارا في 21 سبتمبر 1830 يبيح مصادرة الأوقاف والأملاك قصد توزيعها على الوافدين الأوروبيين. في 9 أغسطس 1835 خاطب كولوزيل هذا الأوروبيين الذين وصلوا مدينة الجزائر قائلا: يجب أن تعلموا أيضا أن هذه القوة العسكرية التي هي تحت إمرتي ما هي إلا وسيلة ثانوية، يعني وسيلة ضعيفة، ذلك أنه لا يمكن، وهذا كلام خطير، لا يمكن أن نغرس العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوروبية فقط. يريدون تكثير الكافرين في الجزائر. والأول مستوطنين جاءوا سنة 1832 وصل إلى ميناء الجزائر 400 مهاجر ألماني وسويسري، 400 من ألمانيا وسويسرا. وزعت عليها قطع من الأراضي بلغت مساحتها الإجمالية 320 أو 320 هكتارا، وهذا حسرة والله، تأخذ أراضي المسلمين هذه هي صكوكهم وأملاكهم أبا عن جد كابرا عن كابر لتعطى للسويسريين وألمان، يعني هذا هو القهر التام طبعا. والقضية أيضا يقول كولوزيل أيضا لهؤلاء المستوطنين: لكم أن تؤسسوا من المزارع ما تشاءون، اسمعوا، ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها، وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة وبالصبر والمثابرة سوف يعيش هنا شعب جديد، وسوف يكبر ويزيد بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر المحيط الأطلسي واستقر في أمريكا منذ بضعة قرون. هل رأيتم كلاما أصرح من هذا؟ وأقيمت أول مستوطنة في مدينة بوفاريك سنة 1836، وتفصيلات يعني القلب ما يسمح بها ويعني يحزن الإنسان بذكرها. جنرال بيجو وهو سفاح كبير جدا بطش بالجزائريين لما جاء سنة 1840، طيب قال أمام قبل أن يأتي أمام النواب في فرنسا ماذا قال لهم؟ قال: يجب أن يقيم المستوطنون في كل مكان توجد فيه المياه الصالحة والأراضي الخصبة دون الاستفسار عن أصحابها. رأيتم هذا الاستهتار الهائل؟ دون الاستفسار عن أصحابها، خذوا الأرض ولا تستفسروا من صاحبها، استولوا عليها ونحن وراءكم. من هنا أخذ يشجع العسكريين الذين أنهوا خدمتهم على البقاء في الجزائر والاستقرار فيها وبناء المستوطنات وتعميرها بالبشر وحتى يعملوا فيها بصفة جماعية. وهذه قضية عجيبة. وفي عهد بيجو اشتدت الهجرات الأوروبية في زمنه، ففي سنة 1843 وحدها، اسمعوا، وصل إلى الموانئ الجزائرية أكثر من 14,000 من الأوروبيين، ومنهم أكثر من 12,000 من الفرنسيين، والباقي من الألمان والإيرلنديين والسويسريين. وبلغ عدد المستوطنات في سنة 1844 فقط 28 مستوطنة في المتيجة والساحل، طبعا ما كانوا أخذوا جزائر بعد، فقط المتيجة والساحل. وفي سنة 1845 وصل فقط في سنة 1845 وصل إلى الجزائر حوالي 46,000 مهاجر، الشيء الذي طبعا يعني ضخم جدا، وكان وراء توسع الاستيطان شرقا وغربا. ألم أقول لكم في بداية الحلقة قضية فلسطين، يعني الاستيطان في فلسطين قضية لعبة بالنسبة للاستيطان في الجزائر. يعني استيطان في فلسطين، نعم هناك سلطانات كثر اليوم، لكن على مدار أكثر من قرن هؤلاء في سنوات قليلة جدا سكن مئات الآلاف من المستوطنين في الجزائر. وصل عدد هؤلاء الأوروبيين في عهد الجنرال بيجو إلى 100,000 مهاجر، تصوروا، موزعين حسب جنسيات كثيرة طبعا. من 100,000 حوالي 43,000 من الفرنسيين و 28,000 من الإسبان و 8,000 من الطليان والباقي من جنسيات مختلفة. وأنشئت قرى كثيرة للمستوطنين وعملوا وفعلوا كل ما في وسعهم من أجل إسكان هؤلاء المحتالين. وتصوروا هذا الخبر، قامت هناك شركة اسمها الشركة الجزائرية، طبعا هي فرنسية، تأسست 1868، تحصلت على 100,000 هكتار من الأراضي. 100,000 هكتار، هذه مساحة دولة صغيرة. وقد قامت هذه الشركة بتقديم تسهيلات للمستوطنين بحيث أجرتهم الهكتار الواحد مدة 50 سنة. أتعلمون بكم أجرتهم الهكتار الواحد؟ بفرنك واحد، فرنك واحد مدة 50 سنة، من أجل تشجيع المستوطنين. والله هذا قهر ما بعده قهر. وتدعم الاستيطان بسلسلة من القوانين صدرت من أجل مزيد من سحب الأراضي، ومزيد من اغتصاب الأراضي، ومزيد من الاستيلاء على الأراضي. وبداية بقانون 1845، أن كل قبيلة تثور تصادر أراضيها لصالح المستوطنين. وطبعا هذه أيضا قضية خطيرة وخطيرة جدا. هنا في عهد الجمهورية الثالثة، لأن نعلم أن الإمبراطور نابليون الثالث لما سقط جاءت المهم الجمهورية الثالثة، هناك سياسة مغايرة في ميدان الاستيطان تختلف اختلافا جذريا في النوعية والهدف، لكن في النهاية مقاربة للهدف النهائي وهو إسكان المستوطنين. هنا في أنجح في أجل إنجاح الاستيطان شجعت سياسة الإسكان والملكية الصغيرة عن طريق بناء مراكز استيطانية وتقديم الأراضي بالمجان، وعملوا على توطين الجزائر بالفرنسيين وليس بالأوروبيين. والسبب هو أنه كان هنالك منافسة بريطانية فرنسية كبيرة جدا، فما كان الفرنسيين يريدون أن يأتي بريطانيون ويأخذون الأراضي، لأن في ذلك يعني يحسبون حساب المستقبل البعيد، سيكون هنالك خلاف كبير بين فرنسا وبريطانيا لهذه القضية. وطبعا زاد العدد إلى آخره، وسأأتي لكم إن شاء الله بإحصائية في النهاية. هنا طبعا من أجل مزيد من الاستيطان ستتجه السياسة الفرنسية لإحداث تغييرات عميقة في البنية الجزائرية، تغييرات سياسية اقتصادية اجتماعية دينية، حتى يتقبل الجزائريون الأمر الواقع، ما يعودون يقاومونه، ما يعودون يرفضونه، حتى تتدمر روح المقاومة في نفوس الجزائريين. وطبعا هذا الوصول إلى ذلك كان لابد أن يقضوا على كل ما له علاقة بعقيدة السكان، يعني الإسلام، وحضارة السكان أيضا حضارة الإسلام. وطبعا الكلام فيها في هذا يطول. وبعد ذلك وجه نداء إلى سكان الألزاس واللورين، الألزاس هذه في حدود مع ألمانيا واللورين، حيث منحتهم الحكومة اليسارية التي وصلت إلى الحكم عام 1870 أكثر من 100,000 هكتار من أجود الأراضي وأخصبها. هكذا منحة من لا يملك لمن لا يستحق. وهنا أيضا في سنة 1899 وصلت الأراضي المستحوذ عليها إلى من أكثر من 220 قبيلة عربية في الجزائر صدرت أراضيها. 220 قبيلة عربية جزائر صدرت أراضيها، بلغت أكثر من 95,700 هكتار، قرابة 100,000 هكتار من أراضي القبائل هذه أعطيت لي أو أخذت للدولة. هذا هكذا بكل وقاحة أخذت بدون حساب، أي حساب للسكان. في عام 1940 بلغت حصة المستوطنين من الأراضي الجزائرية الخصبة 6,800,000 هكتار، مساحة هائلة جدا، قرابة 7,000,000 هكتار لهؤلاء. وعدوا قرابة 25,000 مستوطن فرنسي امتلكوا كمية أو مساحات هائلة جدا من أراضي الجزائر، بينما حشر الباقي وهم ملايين ملايين من الجزائريين في أراضي قليلة وبعيدة وأقل خصوبة وأقل جودة. لكن طبعا هذا الحكم الغالب وهذا قانون الغالب. وفعل عمليات الاغتصاب تلك تحول الجزائريون إلى فلاحين يمثلون أغلبية ساحقة من السكان، وخماسين وأجراء موسميين أو أناس عاطلون العمل تماما، يعيشون من التسول أو من الأعشاب والنباتات التي تجود بها الطبيعة. وهنا يعني نتائج خطيرة جدا على فلاحة الجزائر، نتائج يعني خطيرة وخطيرة جدا. لكن أنا أود قبل هذه النتائج على فلاحة الجزائر لابد أني أنا نتحدث عن أيضا بعض القضايا. اسمعوا كيف عمل بيجو أيضا. بيجو لأن أنا أركز على النصوص الفرنسية على ألسنة أهلها. لماذا؟ لأن هذه أوقع في النفس ومصدقة أكثر طبعا أن الفرنسيين الذين يتحدثون وأيضا على ألسنة القوم. اسمعوا جنرال بيجو عندما جئه إلى الجزائر تمثلت سياسته في الاحتلال التام لكل التراب الجزائري بشرقه وغربه وجنوبه وشماله، وقال بوضوح لا بد على العربي أن يخضعوا وأن يكون العلم الفرنسي وحده هو المرفرف على هذه الأرض الإفريقية. الخضوع لا يكون له طابع إذا لم تدفع الضرائب، الضرائب معنى الاستيطان أيضا ونزع الملكيات. كتب نائب المعتمد العسكري مالارمي بصدد الحديث عن قبيلة كبرى في مقاطعة قسنطينة، لقد أخضعنا لسلطتنا أولاد يحيى وتركناهم في حالة من الفقر بعدما جردناهم من أرزاقهم، وهي خير وسيلة لإطمئنان على المستقبل. انظروا الجشع، انظروا الطمع بدون اعتبار الأهالي إطلاقا، هم في فقر مدقع وهي في الوقت وهذا في الوقت نفسه هذا الفقر مدقع خير وسيلة لإطمئنان على المستقبل. وترحيل منظم للجزائريين جرى من بلادهم من أماكنهم يعني يعيشون فيها، وطردهم من مناطق الخصبة، وإحلال سكان أجانب محلهم بكافة الوسائل، وأخذ الثروات الطبيعية والأملاك الوطنية من الشعب وإعطائها للمستوطنين الفرنسيين. هل تعلمون كم مستوطنا فرنسيا بلغ عند الاستقلال 1962؟ مليون من الفرنسيين والأوروبيين، مليون مستوطن من الفرنسيين والأوروبيين سنة 1962 بلغوا. وهذه مصيبة. سانت أرنو أحد معاوني بيجو يقول في أيار يعني مايو سنة 1842 يحكي كيف كانوا يفرغون الأرض من أهلي. اسمعوا، لقد كانت حملتنا في زمن عبد القادر الجزائري تدميرا منظما أكثر منها عملا عسكريا. اعترافات أيها الإخوة والأخوات، اعترافات واضحة. نحن اليوم في وسط جبال مليانة لا نطلق إلا قليلا من الرصاص، وإنما نقضي وقتنا، كيف يقضون وقتهم؟ في حرق جميع القرى والأكواخ. ويقول أيضا إن بلاد بني مناصر بديعة جدا، لقد أحرقناها كلها. انظروا للإجرام، أعوذ بالله. كم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الأطلس المغطاة بالثلوج فماتوا هنالك من الجوع والبرد، أعوذ بالله. يقول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم والله، حجارة أو أشد قسوة. وهؤلاء صاروا يسمون، هناك مصطلح مهم لهؤلاء المستوطنين اسمهم الأقدام السوداء. الأقدام السوداء هؤلاء صارت فئة متعصبة متملكة، تملكت الأرض، وسار الفلاحون الجزائريون يعملون عندهم أجراء، فطغوا وبغوا وتحكموا في السياسة الفرنسية حتى في باريس، وتحكموا سياسة فرنسا في الجزائر، هم الذين عارضوا بعد ذلك جلاء فرنسا عن الجزائر بكل قواهم، وأسسوا منظمة سرية OAS سأتي عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد. هنا أيضا بعض الأمور المهمة في نهب الأراضي، كيف نهبت الأراضي أيها الإخوة والأخوات. طبعا الوقت، وقت الحلقة أوشك على الانتهاء، لكن أنا في الوقت الباقي من الحلقة سأعطيكم جنسيات المستوطنين. فقط في سنة 1855 يعني بعد الاحتلال بأكثر من 23 سنة، الفرنسيون، الإسبان، الإيطاليون، المالطيون بالنسبة لمالطا، الألمان، السويسريون، البلجيكيون والهولنديون، الإنجليز والإيرلنديون، البولونيون من بولونيا، البرتغاليون، تصوروا، وأجناس مختلفة أخرى. كل هؤلاء ابتليت بهم أرض الجزائر، وكانوا في غاية من الإجرام والشدة، وكانوا حفاة عراة في بلادهم، فقراء لا يملكون شيئا، صعاليك متشردين أتوا إلى الجزائر طبعا، وصاروا من طبقة البرجوازية الغنية التي اغتنت بعد فقر. وفي سنة 1866 وصل عدد الأوروبيين إلى 200 ألف نسمة، 1866، فما بالكم في 1960 كيف كانوا؟ إذا كان 1866 كانوا 200 ألف نسمة، هذه خطيرة، وخطيرة جدا هذه الأعداد. هنالك أيضا نصوص كثيرة حمت هذا الاستيطان، أنه كيف استطاعوا أن يأخذوا الأراضي من الجزائريين؟ ما يستطيعون إلا بهذه النصوص الكثيرة. أيضا مساحة أراضي للسيطان في سنة 1900 وصلت إلى 1,682,000، وتواصلت الزيادة إلى 5 ملايين هكتار، بل أكثر من 5 ملايين هكتار عند الاستقلال. قلت لكم كانت قرابة 7 ملايين هكتار عند الاستقلال. الكاتب الفرنسي ميرسال إقريتو، وهو كاتب نزيه نوعا ما، يقول موقف فرنسا من استلاب الأراضي للأهالي إن سرقة الأراضي كانت باستمرار سهلة التنفيذ، فيتبدأ بالاستيلاء على الأراضي وإقرار الأمر الواقع، ثم يتدخل القانون لتبرير وتغطية ذلك النهب. هذا فرنسي يقول ذلك النهب بطبقة من الطلاء السميك الذي يضمن حقوق الملاك الجدد. هؤلاء المجرمون هكذا عاثوا فسادا في أرض الجزائر السليبة، أرض الجزائر الإسلام، عاثوا فيها فسادا واقتطعوا الأرض وانتهكوا العرض وسرقوا الثروات ولمدة طويلة جدا. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل موضوع الاستيطان، فإن هنالك كلاما وراء هذا الكلام أبشع وأصعب، لكن لابد من ذكر التاريخ واضحا حتى تستنير به الأجيال، فتضيء به حاضرها وتزحف به إلى مستقبلها واثقة مطمئنة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.